أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ذكرنا الرواية الأخيرة وهي صحيحة بن عيينة قرأناها. الرواية الخامسة في هذا الباب هي رواية بكر بن أبي بكر الحضرمي قال سأله أبي يعني أبا عبد الله يعني يقول أبوه سأل الإمام الصادق عليه السلام سأله وأنا أسمع ما حد المرض الذي يفرق منه الصوم؟ قال إذا لم يستطع أن يتسحر. هذه الرواية من متنها مشابهة تماما للرواية الأولى ويجري فيها الحديث السابق نفسه الذي ذكرناه في الرواية الأولى. هذه سندها أيضا مو كل شوى تلك الرواية كانت تامة سندا على بكر بن أبي بكر الحضرمي لم يثبت وثاقته. إنها الرواية طرق أخرى لكنه هذه الطرق أيضا مواضحة إلا الطريق الذي يذكره الشيخ السعديه بإسناده على الحسين عن فضالة عن سيف عن أبي بكر عن أبي بكر مو عن بكر وعن بكر شاهدنا احتمالا ان المراد به هو داخل بكر بن محمد الازدي اللي هو شنو اللي هو ثقه فسال عن ابي بكر. انها طريق اخر ايضا ذكر الشيخ هذا موجود عن بكر. هذا احتمال ان هذا السند يراد به هو بكر اشار الروايه السابقه بكر بن محمد الازدي احتمال لكن الموجود في التهذيب هو بكار مو بكر. على كل حال تكفينا الرواية الأولى فإنها بنفس المضمون والكلام يقع فيها الكلام السابق المتقدم هو يقع في هذه الرواية أيضا على تقديرنا به السند. هذا الحديث السادس الحديث السادس والأخير في هذه الطائفة من الأخبار هي رواية علي بن جعفر اللي هي الحديث التاسع في الباب نفسه علي بن جعفر رضوان الله عليه في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال سألته عن حد ما يجب على المريض ترك الصوم قال كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك الصوم. هذه الرواية هي من أهم الروايات التي استند بها إليها القائلون لماذا؟ بأن الحد هو عبارة عن الإضرار أن يكون الصوم مضرا بالمرض كما عبر في المثل. وهذا التعبير مأخوذ من هذه الرواية يعني هذه الرواية أيضا تستلب أن الصوم يضر بالمرض بالتالي هو يضر بالمريض لكن يضر بالمرض بزيادته وضرعه إلى آخره ذكرة المثل. قال كل شيء من المرض أضر به الصوم هذا يسعه ترك الصوم. هذه قلنا عمدة الأدلة التي يستدل بها على أن الحد في المرض الموجب للإفطار هو ماذا؟ هو الإفطار. هذه الرواية دلالتها على أن الحد هو الإضرار لأنها واضحة لهذا الظهور. لكن المشكلة في هذه الرواية من ناحيتين، الناحية الأولى في السند، لأن هذه الرواية هي صاحب الوسائل عن كتاب علي بن جعفر، وطريق صاحب الوسائل الى كتاب علي بن جعفر اما غير واضح او ضعيف كما ذكرنا في محل في بعض المستقبل انه اما غير واضح واما ضعيف فالاعتماد على ما ينقله صاحب الوسائل مباشره عن كتاب علي بن جعفر هذا لا يكون اشكاله. نعم ما ينقله بتوسط التهذيب بتوسط الكتب المعتبره الاخرى التي لها طرق معتبره الى كتاب علي بن جعفر لا باس به، لكن ما ينقله عنه مباشره مشكله، خصوصا اذا كان هذا الذي ينقله عن الكتاب مباشره غير موجود لماذا في قرب الاسناد مثلا. اذا كان موجود في قرب الاسناد ولو كان في قرب الاسناد الطريق في قرب الاسناد الموجود به عبد الله بن الحسن الذي هو حفيد علي بن جعفر وهو لم تثبت وثاقته، لكن بالتالي لا يحلو من تأييد ان هذا موجود في ماذا في قرب الاسناد. الروايه نفسها موجوده في قرب الاسناد، طبعا كثير من الروايات الموجوده في كتاب علي بن جعفر بنفسها موجوده في قرب الاسناد يرويها عن من حمير من قرب الاسناد، لكن طريقه هو هذا عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر. اقول اذا كانت الروايه موجوده في قرب الاسناد لا يحلو من تأييد، خصوصا اذا قلنا يعني تجاوزنا مشكله عبد الله بن الحسن في قرب الاسناد هو حفيد علي بن جعفر لم تثبت وثاقته تجاوزناه لم نجاوزها، لان يقال هكذا بان الحميري رضوان الله عليه كان يتوخى سند قطيع هو اسم كتابه قرب الاسناد يعني هو يبحث عن السند اللي يكون فيه ماذا ليكون قطيع وما فيه رجال كثيرين، هو اختار من دون اكثر من هذا الطريق ما يجي الحميري أكثر من هذا الطريق اللي بينه وبين عبد الله بن علي بن جعفر وبين شطوان، هذا ما يعني أنه هو ما يملك طريق إلى ماذا إلى هذا الكتاب غير هذا الطريق، اختاره ليتصل سنده. على كل حال إذا قدرنا نتجاوز هذه المشكلة فوق بعض أو ما قدرنا نتجاوزها أم لا يخلو من التأييد، أما رواية من هذا القبيل لا موجودة في التهذيب ولا موجودة في كل الكتب التي تنقل عن كتاب علي بن جعفر، حتى قرب الإسناد الاعتماد عليها لا يخلو من شيء. هذه الجهة الأولى. الجهة الثانية في هذه الرواية اللي تمنع من الاستدلال بها هي أن هذه الرواية لا تلزم بالإصرار، لا توجب الإصرار، فحينئذ ما نقدر نجعلها من أدلة عدم الصحة وعدم المشروعية، وإنما تكون من أدلة عدم الوجوب، من أدلة عدم الشنو؟ عدم الوجوب، كلامنا ما في عدم الوجوب، كلامنا في ماذا؟ في أن المرض مانع من صحة الصوم، واضح؟ بمعنى أنه مع المرض لا يشرع الصوم، لا يجوز الصوم، هذا كلامنا. مو انه لا يجب الصوم، واضح الفرق بينهما، كلامنا في عدم المشروعيه وهذه هو لا يستفاد منها عدم المشروعيه، وانما غايه ما يستفاد منها هو عدم الوجوب، وذلك لقوله عليه السلام فهو يسعه ترك الصوم، العبارة واضحة في انه شنو في انه يمكنه ترك، مو يجب عليه ترك الصوم. وأنه يجب عليه الإفطار حتى نستفيد من وجوب الإفطار عليه وعدم مشروعية الصوم بالنسبة إليه فيثبت المطلوب، وإنما تقول كل شيء من المرض أضر به الصوم فهو يسعه ترك بإمكان أن يترك الصوم، بإمكان أن يترك الصوم أن يجوز له ماذا؟ أن يقول، فليس فيها دلالة إلا على عدم الإلزام بماذا؟ بالإفطار لا ماذا إلا عدم الإلزام بالصوم، إلا عدم الإلزام لا يجب، مو أنه لا يشرع الصوم ولا يصح ماذا ولا يصح الصوم. هذه الرواية لا هي أن حد ما يجب على المريض ترك الصوم. لا مع العبارة صريحة فهو يساوي ترك الصوم بإمكانه ترك الصوم. ما يقول الوجوب بمعنى الثبوت بمعنى الحد الذي يفرض عليه على المريض ترك الصوم اللي هو من على كل حال هاي الروايه افترض هذا، لكن هذه العباره عباره واضحه فيما لا في عدم الالزام بماذا بالافطار يسعه الافطار وقيل هكذا فهو يسعه الافطار. يسعه الافطار معناه ماذا؟ معناه انه يجوز له وانه يجب عليه الافطار. هذا بعض العبارة، هذه من هجها تكون العبارة في الرواية في دلالتها أيضا محل إشكال مضافا إلى ماذا؟ إلى السند، مضافا إلى السند في دلالتها يكون أيضا غير واضح. هذا بالنسبة إلى الروايات التي وردت بعنوان السؤال الذي وقع فيها السؤال عن الحد الذي يجب فيه ماذا؟ الصوم في الإفطار أو الذي يترك فيه الصوم إلى آخر التعبيرات الموجودة في هذه الروايات. هناك روايات أخرى أيضا لا بد من التعرض لها حتى نقتنص النتيجة للنتيجة. من جملة هذه الروايات الرواية الأولى أو الطائفة الثانية نسميها من الأخبار هي مرسلة الصدوق اللي كناها في الدرس السابق وبينا شنو معناها وقلنا بأنها غير تامة سندا. هاي الرواية الأولى. الرواية الثانية التي ذكرها صاحب الوسائل في هذا الباب هي رواية موثقة حمار بن موسى اللي هي الحديث السادس في الباب نفسه. نقرأ هذه الرواية. الرواية يرويها الشيخ الكليني عن محمد بن يحيى وغيره عن محمد بن أحمد يعني بن يحيى الأشعري عن أحمد بن الحسن هذا عن حسن بن فضال ووثقه عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدق عن حمار بن موسى الصواطي. هؤلاء كلهم ثقات لكنه ليس إمامية الحشرية بمعنى الآخر. عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يجد في رأسه وجعا من صداع شديد هل يجوز له الإفطار؟ قال إذا صدع صداعا شديدا وإذا حمى شديدا وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإفطار. هذه الرواية التامة سندا لها ظهور في أن الصداع الشديد الحمى الشديدة والرمد الشديد يجوز معه الإفطار، بمعنى أن المكلف إذا أصاب صداع أو حمى شديد صداع شديد أو حمى شديد أو رمل شديد من دون أن يكون السبب في ذلك هو الصوم. إيش معنى الرواية؟ حمى الإنسان بأسبابها الخاصة، صداع بأسبابها الخاصة هذا يجوز له شنو؟ الإفطار. مو أن الحمى تكون نتيجة شنو الصوم، لا وإنما هو حمى يعني أصيب بالحمى بسبب خاص. الرواية تقول بأن هذا يجوز له ماذا؟ يجوز له الإفطار. من هنا تختلف هذه الرواية عن الروايات السابقة، لأن الروايات السابقة كان يفترض فيها كون الصوم موجب للإضرار، بزيادة المرض وغضب الضريه إلى آخره. لكن الصوم يكون هو السبب في ذلك. هذه الرواية ما افترض فيها ذلك، وإنما افترض أن الرجل يصاب بواحدة من هذه الأمور، يقول هذا يجوز له شنو الإفطار من دون أن يفترض أن الصوم ماذا يؤثر في ذلك المرض. الروايات السابقة كان يقول مثلا أنه الصوم يؤثر في المريض، إما بأن يضره ويجب الضرر أو الضعف على ما تقدم في بعض الشيء، بالنتيجة الصوم هو الذي يكون مؤثر. حينئذ الروايات تقول بأنه يجوز له الإفطار أو يجب عليه الإفطار. هذه الرواية تقول لها أن الإنسان بمجرد أن يصاب بحمى شديدة المحموم يجوز له الإفطار. إيش مقتضى الرواية؟ المحموم يجوز له الإفطار. إذا يكفي في جواز الإفطار أن يكون الإنسان محموم، أن يكون الإنسان عند قداع شديد، أن يكون عند عمل شديد. لعل جواز الإفطار أو تجويز الإفطار في هذه الحالات، خصوصا مع أهل الشدة أيضا في هذه الحالات الثلاثة، لعله من جهة اضطرار أن المكلف مع الحمى الشديدة، مع الصداع الشديد، مع الرمد الشديد يضعف عن الصوم، لا يقوى على الصوم. فمن هذه الرواية جوزت له ماذا؟ الإفطار. كان الاعتبار أنه دعا أن يكون هناك ملازمة بين الحمى الشديدة وبين ماذا؟ الضعف عن الصوم، عدم القوة على الصوم. ومن هنا يكون الحد إذا استعملنا المرض هذا المعنى، يكون الحد هو ماذا؟ هو الضعف. يكون الحد هو ماذا؟ هو الضعف. يعني لماذا يكون المحموم يجوز له الإفطار؟ لأن الصوم يوجد له مع الحمى الشديدة شنو؟ فيثبت أحد المعيارين المتقدمين، أحد الحدين السابقين. لكن يحتمل أن يكون لا، ما نقول يسوون، نقول أن هذا من جهة تضرر الصائم في حالات الحمى الشديدة، الرمل الشديد، الصداع الشديد، يتضرر من الصوم يضره. فحينئذ يكون الحد هو شنو؟ هو الإضرار. هذا هم محتمل، ذاك محتمل، هذا أيضا محتمل. وإن كان نستميل إلى الاحتمال الأول، لأن الملازمة بين هذه الأمور الثلاثة وبين الإضرار ليست واضحة، كما هو الحال في ماذا؟ في الملازمة بين هذه الأمور الثلاثة وبين ماذا؟ وبين الضعف، الحمى الشديدة، الرمد الشديد، الصداع الشديد. قد يعني يمكن أوضح على الأقل أن يقال بأنه لا ملازمة بين الصوم في هذه الحالات وبين الضعف. هذه الملازمة أوضح من ماذا؟ من أن يكون الصوم في هذه الحالات الثلاث ملازمة للضرر. على كل حال هذا كل منهما محتمل، ما بين يثبت الشيء بهذه الرواية، لكن كل منهما محتمل. وكما يحتمل أن يقول لا، ما عليه إذا حكم، لأن هذه الحالات الثلاث يجب ماذا؟ جواز الإفطار. حمى شديدة يجب، محمول يجب، من دون اضطراب أنه ماذا؟ أن الصوم يكون مؤثر في ماذا؟ في الضعف والضرر وأمثاله. هو المحمول يجب له الإفطار، الرمل يجب ماذا؟ يجب له الإفطار. هذا هم احتمال. هذه الرواية الثانية. طب هذه الرواية مشكلتها هي هاي نفس المشكلة اللي ذكرناها في الرواية السابقة، رواية علي بن جعفر، لأنه في هاي الرواية يقول ماذا؟ يقولها حل له الإفطار. هو السؤال أيضا هل يجوز له الإفطار؟ ما وجود هل يجوز عليه الإفطار؟ عليه وسلم هل يجوز له الإخطاء؟ قال إذا خضع خضاعا شديدا وإذا حم حما شديدا وإذا رمدت عيناه رمدا شديدا فقد حل له الإخطاء. واقع في أنه ماذا؟ في أنه يقول لا يجوز له الإخطاء وإنما يجوز له الإخطاء. فهي دليل على ماذا؟ على عدم وجوب الصوم، من أدلة عدم وجوب الصوم ومن أدلة عدم مشروعية هنا الصوم وعدم صحته كما هو المقصود في هذا المقام. هذه الرواية الثانية من الطائفة الثانية. الرواية الثالثة من الطائفة الثانية هي رواية محمد بن عمران اللي هي الحديث التاسع في هذا الباب. الرواية يقول في حديث القوم الذين رفعوا إلى علي عليه السلام وهم مفطرون في شهر رمضان. في هذا الحديث أنه قال لهم أسفر أنتم ما هكذا سفر أصفر الشكلة أمتاثرين أنتم؟ قالوا لا. قال فيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها، لكم مرض نحن لا نشعر به استلزمت الإفطار، فإنكم أفطر بأنفسكم، لأن الله تعالى يقول بل الإنسان على نفسه مصيرا. هذه الرواية، هذه الرواية سندا غير تام في سندها عبد الله بن إسحاق مجهول العلوي، في سندها الحسن بن علي بن سليمان أيضا مجهول. الراوي المباشر عن الإمام محمد بن عمران هو مشترك بين جماعة مجهولين، الرواية سندا لا اعتبار بها ولا يمكن التعويل عليها. الدلالة في هذه الرواية لا يبعد ظهور الرواية في أن الحد الموجود للإفطار هو مطلق العلة والمرض، لأنه يقول قال فيكم علة توجبتم الإفطار لا نشعر بها. العلة هي اللي توجب الإفطار فيكم، علة يعني المرض لا نشعر بها. ممكن أن يكون المرض مطلقا يكون موجبا لنا للإفطار كما هو الحال في الرواية السابقة رمى أما شديدة كذا كذا بمظاهر الرواية وأنه يتوجب الإفطار في حد نفسها، لكن احتمال صرحنا فيها هذه الرواية ظاهرها وماذا أن المرض هو أيضا يكون موجبا للإفطار. بناء على هذا يكون قوله عليه السلام فإنكم أفطر بأنفسكم مقصود به شنو؟ إشارة إلى كونهم أعلم بالعلة غير الظاهرة من الباب. أفطر بأنفسكم ليتهم المعارضة وبينهم أفيكم علة استوجبتم الإفطار لا نشعر بها، علة شنو؟ غير ظاهرة لنا فيكم علة وأنتم أعلم بأنفسكم، هاي العلة غير الظاهرة أنتم أعلم بها، يكون هذا هو المقصود. لقرينة ماذا؟ لا نشعر بها. يحتمل أن يكون لا من المقصود أنتم أفطر بأنفسكم، يعني أفطر بكون الصوم مضرا شنو؟ بكون ثم احتمل في هذا أفضل لأن الصوم مضر بكم، لكن عبارة لا نشعر بها قد يكون موجب لمثلا ترجيح العور على يعني على كل حال الرواية غير تامة سندا ولا يمكن التعويل عليها. هذه الرواية الجد رقمها الثالثة. الرواية الرابعة عشان رواية وهي مرتبة فقط أربعة اللي واقف عليها لا ستة لثلاثة تسعة أحاديث كلها تسعة ثلاثة مصطلح الصدوق ورواية لا علي بن جعفر دخلناها في السابقة في الطائفة الأولى زين عمار بن موسى وهذه الرواية هذه جميع روايات الباب الشريف في الوسائل. في مقام اقتناص النتيجة والوصول إلى النتيجة نقول بعد استثناء الروايات غير التامة سندا أو دلالة أو سندا ودلالة يتبين عدم صحة ما ذهب إليه الماتن من أن الحد هو كون المرض مما يضر به الصام كما ذكر، بمعنى أن الصوم إذا لم يكن كذلك يعني لم يكن مضرا بالمرض لا يكون مانعا من صحة الصوم، المرض لا يكون مانعا وإن كان موجبا شمال الضعف خليك موجب الضعف، المهم يضر بالمرض أو لا يضر بالمرض، خلينا نوخر هذا التعبير، يضر بالمريض أو لا يضر بالمريض، فإذا كان يضر بالمريض لأن كان يوجب زيادة مرض بطء برهة وأمثال هذه الأمور هذا حينئذ يتعين عليه جنب الصلاة، فما لكن لا يضر به وإنما فقط يجب حالة الشفاء الضعف حالة من الضعف يصيبه المريض إذا صام، هذا بناء على هذا الميزان الذي ذكر الماكن حينئذ يجب عليه الصلاة ولا يجوز له الشفاء على الصلاة. أقول تبين مما تقدم أن هذا الرأي غير تام باعتبار أن الدليل عليه ينحصر في رواية علي بن جعفر ومرسلة الصدوق، رواية علي بن جعفر ومرسلة الصدوق كلما ضر به الصوم فشنو العبارة؟ فالإقرار له عنه مرسلة الصدوق. دليل من حضر بهذا مرسلة الصدوق تبين حالها ما يمكن التعويل عليها، ورواية علي بن جعفر أيضا غير تامة سندا نظرا إلى ما ذكرناه من أن الدلالة أيضا ليست واقعة، وتبين أيضا أن هناك روايات صحيحة ظاهرة في أن الميزان في كون المرض موجبا للإفطار وعدم كونه كذلك الميزان ما هو؟ هو الضعف والقوة، يقوى على الصوم يجب عليه الصوم، لا يقوى على الصوم هذا يجب عليه شنو؟ على الصوم. هناك رواية صحيحة تدل على ذلك، والرواية الصحيحة التامة دلالة وسندا هي عبارة عن موثق السماع وصحيحة محمد بن مسلم، ويؤيد ذلك هناك روايات أخرى أيضا واحد دلالة كل شيء كان ذكرنا بها هذا المعنى فإنهما من المؤيدات، وهي معتبرة بكر بن محمد الأزدي بيقول بها شنو يجعل الميزان شنو إذا لم يقدر على شنو على السحور، لأن هذا لا يقدر على الشحوح مناسب إلى ماذا أن يكون جهة الضعف، وكذلك صحيحة عمر بن عزينة اللي يقول بها شنو صحيحة عمر بن عزينة يوكل الأمر حال الأمر إلى المريض لما هذا عمل أنسب لي أن تكون الإحالة باعتبار شنو الضعف والقوة، هو بنفسه هو أعلم بنفسه من غيره شنو في أي دين يكون أعلم بنفسه في أنه يضع على الصوم أو يقع على الصوم، هذا لا يمكن أن يضر بالآخرين بخلاف الضرر والأضرار وأمثاله، فلا يمكن أن يثبت طريقا ثالثا نجعلهما من المعيدات. هذه النتيجة بناء على هذا وأن الميزان هو الضعف والقوة، هذه النتيجة تعني كفاية كون الصوم موجبا للضعف بالنسبة إلى المريض في الصوم، وأن مجرد كون الإنسان مريضا لا يكفي في الصوم إذا كان صومه لا يؤثر فيه شنو الضعف، قد نفترض مريض لكن الصوم لا يؤثر فيه الضعف، ممكن استغرابه مريضا لا يؤثر الصوم فيه شنو الضعف، الواحد في حاله نادره بس ممكن استغرابه مثل هذا حينئذ لا يجوز له شنو الافطار، إلا إذا كان الصوم يؤثر فيه ضعفا، هذا يكون موجب للأفطار. قد يقال بأنه ظاهر موثقة عمار بن موسى للمرض الشديد، حمى الشديد والغمد الشديد والكذا الشديد والكذا الشديد، كفاية وجود المرض الشديد في الإفطار. ظهور الأول هذا يمكن لأنه ظهر الرواية، مو أنه الصوم يؤثر فيه، لا أول هو محمود يقول له يجوز له شنو الإفطار، ها ظهر هذا. لكنه قلنا لا يعود ان هذا من جهه ماذا، من جهه ان الصوم في هذه الحاله يكون موجبا ايضا للضعف باحتمال هذا. مضافا الى ان الروايه لا تدل على عدم المشروعيه وعدم الصحه، وانما تدل على عدم شنو؟ عدم لزوم الصوم، فتكون من أدلة عدم وجوب الصوم على المريض، مو عدم أدلة عدم مشروعية الصوم بالنسبة إلى ماذا؟ إلى المريض. وأما صحيح الحديث اللي فيها قد تنفعنا في الوصول إلى المدينة، يا صحيح الحديث اللي ذكرناه سابقا في باب الرمل المروية في الباب التاسع عشر، الحديث الأول اللي يقول بها قال الإمام الصادق عليه السلام: الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر، إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر. فشنو مفاد هذه الرواية؟ مفاد الرواية أن المكلف إذا كان يخاف أن يكون الصوم سببا لحدوث المرض، لحدوث الرمد، إذا خاف أن يكون صومه سببا لحدوث الرماد، هذا يكون مصورا للمن للإفطار. هذا مثال إذا خاف على عينيه من الرماد للإفطار. لكن هذا هل يعني أن الرماد الموجود بأسبابه الخاصة أيضا يكون موجب للإفطار؟ نعم، ما هو هذا بينهما. يقول له إذا كنت تخاف أن الصوم يكون سبب في أن يعني تترد عليك هذه العينة وهي الرماية، هذا يجوز له ماذا؟ الإفطار. أما الإنسان الأرملي، الإنسان الأرملي هذا هل يجوز له الإفطار من دون اضطرار؟ هذا اللي يقوله، من دون اضطرار أن الصوم شنو؟ يوجب زيادة مرضه أو شنو أو يضره أو يضعفه من دون هذا الاضطرار. مجرد أن يكون الإنسان أرمل، هذا هل نفهم أنه يوجب الإفطار من هذه الرواية؟ لا نفهم من هذه الرواية، لا نفهم من هذه الرواية. عندما يكون الصوم سبب لحدوث الرمد هذا يجوز الإفطار، أما الرمد الحاصل بأسبابه من دون اضطرار أن الصوم يؤثر فيه زيادة وشدة وأمثال هذه الأمور، هذا لا يمكن أن نفهم أنه جواز الإفطار معه من هذه الرواية. على كل حال، لا دليل على كون مجرد الإنسان مريضا أو محموما أو به صداع أو رمد يكفي في الإفطار. نعم، إذا افترضنا أن الصوم يكون مضر في هذا المرض موجب للضعف، هذه مسألة أخرى، وقلنا بأنه لا بد من الضعف يكفي لإثبات ماذا؟ لإثبات جواز الإفطار. الوقت انتهى، لعلنا نكمل هذا البحث في يوم القادم إن شاء الله.